إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن من أوائل السور التي أنزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم سورة المدثر. هذه السورة الكريمة أنزلها الله جل وعلا على نبيه في أوائل فترة الوحي، بعد أن رأى صلى الله عليه وسلم الملك على كرسي بين السماء والأرض، فهاله ما رآه فعمد إلى أهل بيته يقول: دثروني دثروني. والعرب تسمي الثوب الملاصق للجسد شعار، والثوب الذي عليه وفوقه دثار، أي أنني أحتاج لمزيد ثياب. فدثروه صلى الله عليه وسلم، وغطته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، فأصبح صلى الله عليه وسلم وهذا حاله مدثرا بالغطاء الذي دثره به أهله. فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: يا أيها المدثر. فيصبح المدثر ليس اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم، إنما حال كان عليها فنودي بالصفة والحال التي كان عليها يوم أنزلت السورة. وسميت السورة بسورة المدثر على ما هو المنهج في تسمية سور القرآن، تسمية الشيء ببعضه. قال ربنا جل ذكره وتبارك اسمه: يا أيها المدثر. ولا خلاف أن المخاطب والمنادى بحرف النداء يا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا النداء كان في أول الوحي، في أول الوحي وأول العهد المكي. فقال له أصدق القائلين من بعثه واختاره واصطفاه، قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. والمعنى من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم لما ادثر في ثيابه، قال بعض أهل العلم يكون أنه عليه السلام نبئ بإقرأ، ففواتح سورة العلق الخمس الآيات الأول التي أنزلت عليه ليس فيها أمر بأن يبلغ الناس. فعلى القول بأن النبوة بهذا المعنى، وهو قول مرجوح، لكن على القول به يصبح أنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، ثم أرسل كما يقول العامة، أرسل العامة من العلماء، أرسل بالمدثر. قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر. فهذا وصف له صلوات الله وسلامه عليه، ولا ريب. وقد مضى هذا الحديث في منازل عدة، أن الله جل وعلا عني بهذا النبي العظيم الكريم أعظم عناية، وتعاهده ربه جل وعلا أعظم معاهدة، إن كان ذلك قبل نبوته، أو كان ذلك بعد بعثته ورسالته، أو كان ذلك في الخطاب الذي ينادى به صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر. مع أن النبي بعث بشيرا ونذيرا، لكن السورة هنا جاءت بإفراد النذارة دون البشارة، لأن حال القوم الذين بعث فيهم في أول الأمر كانت حاجتهم للنذارة أكثر من حاجتهم للبشارة. فقال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وادع قومك. فدعاهم صلوات الله وسلامه عليه، وحمل دعوة ربه حتى أتاه اليقين. قال ربنا: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بين له بعض الخصال التي تعينه على أن يكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق، ولن يكون كذلك إلا بفضل من الله وبتأديب وتعليم من ربه جل وعلا. فقال له بعض الخصال التي أمره ربه أن يتحلى بها، قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. سترى في حياتك أمورا عظاما وخطوبا جليلة وخلقا كبيرا، لكن ينبغي أن تعتقد وأن تعلم أنه لا أحد أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله. فإن وقر في قلبك تقديسك لنا وتعظيمك إيانا وإجلالنا في فؤادك، فإن كل أمر ستراه في مقتبل أيامك سيهون، والعظماء من الرجال إنما ينطلقون من ثقتهم بربهم وإيمانهم الحق أنه لا أحد أعظم من الله جل وعلا. والتكبير يكون بحالين، إما باللسان وهذا ظاهر وهذا تبع للأول، وهو أن يكون الله جل وعلا عظيما في قلبك، ولا ريب أن الله تبارك وتعالى كان عظيما في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه القلوب آنية أوعية، إما تحمل بشيء ينفعها، وإما تحمل بشيء يهلكها، وإما تحمل بشيء يهلكها. فقال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وأنت تخالط الخلق وتمضي بين الناس، فحسن أن تكون عفيفا. فقال له ربه جل وعلا: وثيابك فطهر. بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى أن المراد طهارة الأثياب من النجاسة، واحتجوا بها عند الحديث في شروط الصلاة، وفي ظني أن هذا وإن قال به أجلاء بعيد، لأن هذه السورة من أوائل ما نزل ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد، وإن كان لا يمنع ذلك، لكن المعنى أن تكون عفيفا أمينا كما كنت قبل البعثة. وهذا عرفته العرب بعد ذلك في معترك كلامها، كما قال أبو تمام: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. فقوله مضى طاهر الأثواب كناية عن العفة، وإن كان قائله ليس في زمن الاستشهاد، لكنه مأخوذ من كلام العرب المعروف فيما بينها، فعلى هذا تحمل الآية والعلم عند الله. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وأصله العذاب، لكن لما كانت عبادة الأصنام تؤدي إلى العذاب وإلى سخط الله لا محالة، كان هجرها هجرا لذلك العذاب، فلهذا قال الله جل وعلا: والرجز فاهجر. ثم قال له: ولا تمنن تستكثر. وهذه للعلماء فيها أكثر من 11 قولا، لكن أظهرها والعلم عند الله أن معنى الآية أن الناس في تعاملهم ماديا غالب الظن أنهم على 3 أضرب، فأحدها أن يكون هناك مقايضة، بيع وشراء، فنقدر الثمن وأعطيك وتعطيني. والحالة الثانية أن يكون هناك صدقة، لا أريد منك شيئا فأعطيك، أريد وجه الله. وهذا الذي قال الله جل وعلا عنه: فأولئك هم المضعفون. والحالة الوسطى بينهما أن رجلا يأتي لأهل الثراء وأهل المال فيعطيهم رجاء أن يردوا له هديته بأكثر منها، فيتوخى الأمراء والوجهاء وأهل الثراء إن قدموا من سفر أو عادوا من بعد، فقدم لهم شيئا يهديه إياهم رجاء أن يستكثر ماله. فإن قدر أن سافر هو بعد وعاد من سفره، أثابه الأمير أو الثري أو الوجيه على صنيعه بأن أعطاه أكثر مما أعطى فاستكثر من المال. فيكون معنى الآية: ولا تمنن تستكثر، أي مثلك في مقامك وجلالك وتحمل النبوة وأنك خاتم الرسل، هذا وإن كان مباحا إلا أنه لا يليق بحقك ولا يحسن بمثلك، وأنت أكبر منه وأجل، لأن الله جل وعلا أوكل إليك أن تكون سيد الرسل وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أظهر معاني الآية والعلم عند الله: ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فأنت ستلقى ما ستلقاه في أيام دعوتك وسني بعثتك حتى تلقى ربك، فإن صبرت لنا رزقناك الصبر، وإن أردت وجهنا أعطيناك التوفيق. وهذه خصال عظام تحلى بها سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه: لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور العظام الخمس الجليلة التي علمها الله نبيه تلقاها صلى الله عليه وسلم بقبول حسن. ولئن قال الله جل وعلا في حق الكليم موسى واصطنعتك لنفسي، فما عسى أن يقال في حق خليل الله وحبيبه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ربه ولربك فاصبر، ثم قال له يذكر له أخبار الساعة حتى ينذر بها قومه، لأن الآية أو السورة صدرت بالنذارة قم فأنذر. قال له فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. قد يظهر بادي الرأي أن قول الله جل وعلا غير يسير هي تأكيد لمعنى قوله عسير، وليس الأمر كذلك، فالقرآن ينزه عن مثل هذه الأمور التي يظنها الناس أنها نوع من التكرار. قال ربنا فإذا نقر في الناقور، الناقور في الأصل يطلق على الصوت على النقر، والمراد به قطعا هو النفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه ملك، والملك الذي ينفخ فيه إسرافيل، وإسرافيل أحد ملائكة أربعة أوكل الله إليهم أزمة كثيرا من العظائم الأمور، فجبرائيل عليه السلام موكل بحياة الأرواح فينزل بالوحي، وميكال موكل بحياة الأبدان فينزل بالقطر، وملك الموت موكل بحياة الأفراد فيقبض الأرواح هو ومن يعينه، وإسرافيل موكل بحياة الخلق جميعا فهو ينفخ في الصور ليصعق عندها من في السماوات ومن في الأرض. وفي الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال وصاحب الصور قد أحنى الجبهة وأصغى الأذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ربنا فإذا نقر في الناقور، فذلك أي ذلك اليوم الذي ينقر فيه في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير. فمجرد النقر في الناقور هو يوم عسير، سواء كان في البعثة في النفخة الأولى أو كان في النفخة الثانية، هو يوم عسير شاق إلا على من يسره الله جل وعلا عليه. أما حال النفخة الأولى فلا أحد ييسره الأمر عليه، لأن النفخ لا يكون أولا إلا على شرار خلق الله، لكن الشأن شأن النفخة الأخرى، شأن النفخة الثانية التي يخرج الناس فيها من الأجداث. وما هو الموت؟ الموت أن تفصل الروح فصلا كليا عن الجسد، فثمة ملك أودع أرواحنا أجسادنا ونحن في بطون أمهاتنا فدبت في أجسادنا الحياة، فالتصقت الروح بالجسد فدبت فيها الحياة، خرج بنو آدم، عمر من عمر، مات من مات صغيرا، ثم الكل إلى فراق، فيأتي ملك آخر. في الأول جنس ملك، يعني لا يوجد ملك محدد ينفخ في الروح، لكن ملك معين يأتي يقبضها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تكون الروح قد ألفت الجسد وانتشرت في كل بقعة فيه، ولا يوجد في الجسد موضع تختص به الروح، إنما هي متفرقة فيه. فإذا جاء الملك يقبضها ستخرج من الجسد كله. قال ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. فتخرج الروح، تخرج برفق لمن وفقه الله، وتخرج نزعا لمن خذله الله. فإذا خرجت وفارقت الجسد هذا هو الموت، فيمكث الناس في القبور تعود إليهم أرواحهم على حالة الله أعلم بها، لكنه ليس اتصالا كليا. ثم إذا جاءت النفخة الأخرى خرجت الأرواح من مستقرها إلى الأجساد في قبورها، فعندما تتصل الروح بالجسد تدب الحياة مرة أخرى في الميت فيقوم، يقومون يمسحون الموت عن أعينهم كما يمسح أحدنا اليوم النوم عن عينيه. قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فيخرجون من قبورهم، فالأمر عسير عند أول الخروج. لهذا قال الله جل وعلا: فذلك يومئذ يوم عسير. ثم قال جل ذكره: على الكافرين غير يسير، أي هناك آخرين سيكون الأمر يسير عليهم وهم غير الكافرين، ولا أحد غير الكافرين إلا أهل الإيمان، سلك الله بنا وبكم سبيله. على الكافرين غير يسير، فهذا إخبار بالمحشر وإخبار بما سيكون يوم القيامة. فلما أخبر رب العالمين عن هذا تحدث عن أحد خلقه وهو الوليد بن المغيرة، ولا يعلم أن الله عاب أحدا من البشر كما عاب هذا الرجل، وما ذم الله أحدا من البشر من بني آدم كما ذم هذا الرجل. ولقد ذكره الله بمعايب عدة في سور متفرقة، فالله أعلم بسريرته، لأنه لا يهلك على الله إلا هالك. قال أصدق القائلين: ذرني ومن خلقت وحيدا. ووحيدا هذه وفق الصناعة النحوية أحد أمرين: إما أن تكون حالا من التاف خلقت، وإما أن تكون حالا من المفعول به. فإذا كانت حالا من التاف خلقت يصبح المعنى خلقته أنا وحيدا، والمعنى لم يشاركني أحد في خلقه فلا يحتاج أن يشاركني أحد في تعذيبه. يصبح المعنى أنا رب العالمين، لم يشاركني أحد في خلقه فلا أحتاج أن يشاركني نصير أو معين على تعذيبه. ولهذا قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا. الحال الثانية أن تكون وحيدا حالا من الوليد نفسه، فيصبح المعنى خلقته وحيدا في بطن أمه، ثم ولد لا مال له ولا ولد، ثم مننت عليه وأعطيته بعد أن كان فردا. قال ربنا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. قيل ممدودا هنا إما أن تكون الغلة من بساتينه وثماره لا تكاد تنفك عنه، له ثمار في الصيف وثمار في الشتاء، وإما أن تكون ما يملكه ممتد في الأرض، كلما حل وارتحل له في كل بلد أو قرية أو مدينة مال يملكه أينما سافر وحيثما توجه، ولا يبعد أن يكون له الاثنان. قال الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وهذان زينة الحياة الدنيا، بنين شهودا من كثرتهم، إن غاب منهم فئة بقي منهم آخرون، وإن تخلف بعضهم حضر بعضهم، فلا يكاد يفقد أحدا من بنيه بعينيه. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، يسرت له أسباب العيش في بدنه وولده وماله، ثم يطمع أن أزيد. وكان يقول عياذا بالله: إن كان محمد صادقا فيما يقول أن هناك جنة فإن الجنة لم تخلق إلا لي. قال الله جل وعلا: ثم يطمع أن أزيد، فنفاها الله بالكلية، قال: كلا، أي لا يعقل طلبه ولن يقبل قوله ولن يكون ما أمله. ثم ذكر الله السبب، وهذا السبب هو الذي يربي الصالحون عليه أنفسهم. قال الله جل وعلا: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فكل ما يرغبه المؤمن من ربه إنما ينال إن أسلم قلبه لله، أما من عاند الله في آياته لا يجل لها قلبه ولا تذرف لها عينه ولا يرتعش لها جلده ولا يقبلها حتى ينفذ حتى يقوم بأمرها ولا يأبو بما وعظه الله جل وعلا به، فهذا فيه شيء مما في الوليد. والله جل وعلا قال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ولا يعقل بل ولا يتصور من حيث الشرع لا من حيث القدر، ففي القدر فبمقتضى القدر هذا واقع، أن عبدا يعرف أن هذا كلام الله، وأن هذا قوله، وهذا أمره، وهذا نهيه، وتلك وصيته، ثم يعرض عنها فلا يقبلها ويلتمس طريقا سواها أو يبحث عن غيرها. لكن من عرف أن هذه وصية الله وذلك كلام الله وأولئك أخبار الله، أقبل عليها بفؤاده فسكنت لها جوارحه وتقبلها بقبول حسن، لأنه يعلم أن ما يتلى عليه كلام الله. والله يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لأن الإنسان إذا عاند أو قبل لن ينقص هذا من ملك الله شيء. فلو أن الخلق كلهم لم يؤمنوا بكلام الله ما نقص ذلك من قدر كلامه ولا من عظمته جل وعلا ولا من جلاله. ولو أن الخلق كلهم قبلوا كلام ربهم وآمنوا به ما زاد كلامه جل وعلا إيمانهم شيئا، ولا زادت عظمته تبارك وتعالى بإيمان عباده شيئا. ولهذا قال الله في خاتمة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقول الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أي الأمر سواء في حق الله، أما في حقنا فينفع الإيمان صاحبه كما يضر الكفر صاحبه، لكن في حق الله فالله جل وعلا غني عن ذلك كله. وفي الخبر الصحيح: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ربنا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا عذاب لا يعرف كنه، توعد الله به هذا الرجل سأرهقه صعودا. ثم بين السبب، قال: إنه فكر وقدر، عرض عليه القرآن فأيقن أنه قرآن، وقال لمن حوله: والله لقد سمعت شعر العرب وسجعهم وكهانتهم وشعر الجن، فما يقوله محمد ليس من ذلك في شيء، إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمغدق. وأخذ يمدح فيه، فقيل له: إن قومك لن يرضوا بك حتى تقول في كلام محمد قولا منكرا. قال الله: إنه فكر وقدر، يبحث عن مخرج لنفسه، فسبحان من اطلع عليه وأخبرنا بحاله، ولا يقدر على هذا إلا الله. حتى ما كان في خلجات الوليد في نفسه قالها رب العالمين، قال: إنه فكر وقدر فقتل. هذا دعاء عليه، يعني لعن، فقتل كيف قدر، كيف يقدر الأمور ويقلبها حتى يجد لنفسه مخرجا مما قاله. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، هذه غير متعدية بحرف جر، مقدر أي نظر في الأمر أي أخذ يتأمله، ثم نظر، ثم عبس وبصر، بصر تغير لون وجهه، وعبس أي قطب، والأصل أنه لا يكون تقطيب إلا بعد انتهاء المحاورة، لكن المحاورة الآن ليست مع آخرين ويتحاور مع نفسه. قال ربنا: ثم عبس وبصر، ثم أدبر أي ليس في مشيه، إنما أدبر عن الحق الذي رآه وتيقنه جعله خلف ظهره. ما الذي دفعه إلى هذا عياذا بالله؟ الكبر. قال الله جل وعلا: ثم أدبر واستكبر، فلما اجتمع فيه الإعراض والكبر ومعاندة الله تبارك ومعاندة الله تبارك وتعالى، قال: إن هذا إلا قول البشر، فجعل كلام رب العالمين وكلام البشر سواء. وهذا والعياذ بالله من أعظم الفرية، أن يقول قائل إن كلام الرحمن مثل كلام الإنسان. فبعد أن راجع الأمر في نفسه وقلبه في فؤاده ونطق به لسانه قال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، يريد أن محمدا أثر في الناس بسحر أخذه عن غيره، إن هذا إلا سحر يؤثر. فتوعده ربه تبارك وتعالى، قال ربنا أنه قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. قال ربنا سأصليه سقر، وهذا قال أهل العلم إنها اسم من أسماء النار، والسين للمستقبل القريب، وكل ما وعد الله به يتحقق. سأصليه سقر، ثم جاء السياق في التعظيم، وما أدراك ما سقر، وهذا أسلوب عربي في التفخيم. قال ربنا لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، والبشر هنا جمع بشرة أي ظاهر الجلد، دل عليه قول الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر عليها أي النار أي سقر 19 مبني عند النحاة على فتح الجزئين، وهي خبر أو مبتدأ مؤخر، والمعنى أن عليها 19 ملكا، والله جل وعلا فتنة لمن يتلى عليه القرآن ذكر عددهم، فوقع الأمر كما قال الله، ازداد المؤمنون إيمانا، وطابق أهل التوراة والإنجيل العدد في القرآن كما العدد عندهم فوجدوه كما هو، وزاد أهل الكفر شكا وريبة وسخرية بدين محمد صلى الله عليه وسلم. عليها 19 أي النار، وسيدهم مقدم فيهم مالك، وقد ذكره الله جل وعلا في الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، والله جل وعلا له ملائكة لا يحصي عددهم إلا هو، لكنه لم يذكر في القرآن أسماء أحدهم إلا 5، ذكر جبريل وميكال في البقرة، ثم ذكر جبريل في التحريم، ثم ذكر في البقرة هاروت وماروت، فهؤلاء 4، ثم ذكر في الزخرف مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهؤلاء 5. قال الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، تحتمل معنيين، إما أن تعود على الملائكة فيصبح المعنى أن هؤلاء 19 تحتهم من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله، وهذا يتفق مع السياق، ومعنى أعم ويندرج فيه هذا المعنى وهو مقبول، أن يصبح المعنى أن كل شيء جند لله، أن كل شيء جند لله. وينبغي أن يعلم إذا تلا المرء مثل هذه الآيات أن يفقه الله عندما يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، كل شيء ينجي إذا أراد الله، وكل شيء يهلك إذا أراد الله، فما رجل في عرض البحر تتخبطه الأمواج لا يملك إلا لوحا بأفقر إلى الله من رئيس على كرسيه وحوله حرسه وخدمه وحشره، لأن الله يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالله جل وعلا قادر على أن يجعل هذا اللوح المجرد لهذا الغريق في عرض البحر عونا له فينجو، والله جل وعلا قادر على أن يوقع في قلب حرس ذلك المحروس من يضمر له السوء فيقتله على كرسيه، لأن جميع الخلق يمكن أن يكونوا من غير أن يشعروا جندا لله. أتى فرعون بالمراضع كثرة لموسى وهو ربيب في ملكه، ومع ذلك جعل الله شفتي موسى جندا من جنوده، وإلا موسى يومها لا يعقل، لكن كانت شفتا موسى تأبى أن تقبل المراضع حتى يرد إلى أمه فيتحقق وعد الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإلا موسى عليه السلام حينها لم يكن من العقل بمكان، كان رضيعا ليس له إلا أيام، لكن أضحت الشفتان جندا من جند الله حين يريد الله. فمن اتكى توكل على شيء وكله الله إليه، ومن أخذ بالأسباب وتوكل على الله ينفعه الله جل وعلا بالأسباب. قال ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال كلا والقمر، اختلف العلماء في وجود كلا في هذا الموضع، لأن الأصل أنها تفيد الردع والزجر. قالوا لم يسبقها شيء حتى يؤتى بكلا، فأكثرهم وأصحاب الصناعة النحوية خصوصا على أنها بمعنى حقا، وأبى نحات البصرة أن تكون بمعنى حقا، قالوا ليس لها إلا معنى واحد وهو الزجر، وهذا الأظهر، واختاره ابن جرير إن لم أنسى. والمقصود كلا ردا على زعمهم أنهم أن القرآن سحر يؤثر. ثم جاءت آيات أقسم الله فيها، قال الله جل وعلا كلا والقمر، والقمر النجم المعروف، والعرب تضرب به المثل في الجمال، لكن الله في كتابه سماه آية ممحوة. قال الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل أي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة أي الشمس. قال ربنا هنا كلا والقمر، قلنا هو مضرب الجمال عند العرب، ولهذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا يحرصون على أن يقولوا إن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل القمر. وإن عرجنا استطرادا في السيرة، فإن من وصفوه صلوات الله وسلامه عليه قالوا كان سبط الشعر، ومعنى سبط الشعر أي أن شعره لم يكن مسترسلا ناعما ولم يكن ملتويا، وفي جبينه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذاه يمتلئ هذا العرق دما. أزج الحواجب أي دقيق الحواجب من غير قرن أي غير ملتصقين. أشم الأنف، كبير الفم، طويل أشفار العينين، أبيض مشربا بحمرة، الشيب فيه ندرة أي قليل متفرق، شيب في صدغه الأيمن وشيب في صدغه الأيسر وشيب قليل في شعره، وأكثر شيبها هنا في عنفقته أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه. كأن عنقه إبريق فضة، من وهجة نحره هذه إلى سرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره بمعنى عار الشعر من سوى ذلك. أبين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال أقرب شعيرات سود اجتمع بعضهن إلى بعض كأنهن بيضة حمامة ناتية عن الجسد، تعرف عند جمهرة أهل العلم بخاتم النبوة. إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه كأنه ينحدر من صبب، إذا أشار أشار بيده كلها، إذا تعجب من شيء قلب كفيه، وفي رواية صحيحة في الأدب المفرد أنه إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ناداه أحد من الخلف التفت ببدنه الشريف كله ولا يلتفت برقبته فقط بعدا عن صنيع أهل الكبر، من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه صلوات الله وسلامه عليه. قيل للربيع بنت معوذ يا أماه صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وقيل للبراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا بل مثل القمر. وقال جابر بن سمرة كما عند مسلم في الصحيح قال خرجت في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهو عندي أجمل من القمر. وقال هو رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى أي صلاة الظهر، فلما انصرف من صلاته طفق ولدان أهل المدينة يسلمون عليه، فسلمت عليه فسلم عليه فوجدت لكفه بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. مات وقد ضرب لأمته موعد يلقاهم فيه، قال عليه الصلاة والسلام والموعد الحوض، فهو يكون يوم القيامة عند حوضه المكان الذي المكان الذي وعد فيه أمته، والإنسان لا يدري هل يوفق أن يلقى رسول الله عند الحوض أو لا يوفق. قسم الله هذه الأمة ثلاثة أقسام، قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين، هذا قسم ونحن جميعا لسنا منهم. ثم قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي الذين استقبلوهم ونحن جميعا لسنا منهم، ما باقي إلا قسم واحد. قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبعهم بإحسان دخل فيما دخلوا فيه، ومن لم يتبعهم بإحسان خرج عما كانوا فيه. أسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. نقول إن الله جل وعلا قال: كلا والقمر، وقلنا إن الله جل وعلا أقسم بالقمر وهو آية عظيمة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقلنا إن العرب تضرب به المثل في الجمل. قال ربنا: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. أقسم الله بضدين، إذ لا يجتمع صبح وليل، وكلاهما من آيات الله. والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، واختلف العلماء في الهاء على ما تعود، فمن قائل إنها تعود على قيام الساعة، ومن قائل إنها تعود على سقر، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنها تعود إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. إنها لإحدى الكبر بدليل ما بعدها، قال الله: نذيرا للبشر. ثم قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال بعض أهل العلم: في الطريق إلى الله لا يوجد أحد في الوسط، في وسط الطريق، فالناس إما متقدمون وإما متأخرون. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال أصدق القائلين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل من ألفاظ العموم في القرآن، لكنها تحمل على لفظ العموم المناسب لسياق الآية، ولا تقبل أن تفسر على إطلاقها إلا إذا كان السياق يقتضيها. مثاله قول الله تبارك وتعالى: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن بلقيس لم تعط كل شيء خلقه الله، لكن كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة. وقال ربنا في الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل ما جرت العادة أن الرياح تدمره. قال ربنا هنا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة. فهذا اسم وليس صفة، لأنه لو كان صفة فإن العرب لا تؤنث فعيل، لكنه اسم لذلك أنث. قال ربنا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قد يقبل قول من قال إن إلا هنا للاستثناء المنقطع تكون بمعنى لكن الذي يظهر بقاؤها على حالها. قال ربنا: إلا أصحاب اليمين. السؤال هنا: من هم أصحاب اليمين المعنيون بالآية؟ قال ربنا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اختلف العلماء فيها، والذي يبدو لي والعلم عند الله أنهم من مات صغيرا من أبناء وبنات المسلمين، من مات صغيرا وهو من أبناء وبنات المسلمين. كيف يصبح معنى الآية؟ كل أحد، الله يقول، مرتهن بعمله، فعمله إما ينجيه كان صالحا بعد رحمة الله، وإما أن يهلكه إن كان هذا العمل غير صالح. إلا أصحاب اليمين لا يندرجوا في هذا، لأنهم ماتوا قبل زمن التكليف، لم يجري عليهم القلم، فماتوا قبل زمن التكليف فليسوا مرتهنون بأعمالهم، لأن قلم التكليف لم يجري عليهم. فيستقيم معنى الآية: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، لأن الآية لو أريد بها المدح كما فهمها بعض العلماء يصبح المعنى إلا السابقون لأنهم أولى، لكن الله قال إلا السابقين لأنهم أولى، لكن الله قال إلا أصحاب اليمين. فهؤلاء هم من مات صغيرا من أهل الإسلام، فإن مآله إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر، فإن مآلهم إلى الجنة. فهؤلاء لا تقيدهم أعمالهم ولا يصبحون مرتهنون بها، لأنهم لم يجري عليهم قلم التكليف، ولأنهم ماتوا صغارا لا يعرفون الأحكام، فيتعجبون من وجود أناس في النار فيتساءلون: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. لأنهم لم يعلموا لأي سبب هؤلاء أفردوا بالنار دون غيرهم، ما سلككم في سقر. فيأتي الجواب: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يسمعون النداء فلا يجيبونه، ويرون المسكين فلا يطعمونه، ويرون الباطل واللهو واللغو فيخوضونه، ويذكر لهم يوم الدين فلا يصدقونه. فلما اجتمعت فيه الخصال، فيهم هذه الخصال، ولو تفرقت أو وجد بعضها كاف لوجود سبب الكفر، وهو قولهم: وكنا نكذب بيوم الدين، لأن التكذيب بيوم الدين إبطال لأحد أركان الإيمان الست. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وقطعا المراد باليقين هنا الموت. قال أصدق القائلين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يفهم منها أن هناك شفاعة وهناك شافعون، وهناك قوم تنفعهم شفاعة الشافعين، وهناك قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أن الآية سكتت عن فريق آخر سيأتي بيانه. فأما الشافعون فهم جملة أهل الصلاح، الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء وحفظة القرآن، هؤلاء الشافعون. وأما المشفوع فيهم فالأصل أصحاب الذنوب من هذه الأمة دون الشرك. وأما الذين تنفعهم فهم هؤلاء: من مات لا يشرك بالله شيئا. وأما الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين فهم من أشرك مع الله غيره. بقي قسم واحد لم تذكره الآية، جاء في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمه أبا طالب تنفعه شفاعته صلى الله عليه وسلم، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنفع أبا طالب لكنها لا تخرجه من النار. فيستقيم معنى الآية، فالآية لا تتكلم عمن يخرج عن النار، لا تتكلم عمن تنفعه الشفاعة نفعا جزئيا، تتكلم عمن تنفعه الشفاعة نفعا كليا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمه في ضحضاح من نار قال: ولولا أنا لكان كذا وكذا صلوات الله وسلامه عليه، أي لولا رحمة الله بي أن جعلني أشفع فيه. وأبو طالب هذا خبره عجيب لما استقر في قلبه من نصرة النبي ولعدم إيمانه بذلك، حتى قالوا إنه لما حوصر بنو هاشم في الشعب كان أبو طالب يخشى أن قريشا تغدر برسول الله فتقتله وهو نائم، فكان إذا نام نبي الله يأتي ويحمله ويضعه في مكان بعيد ويأتي بأحد أبنائه لينام مكان النبي، حتى لو قتل يقتل ابنه وينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى يعلم أن الهداية من الله لا بالعقل. نقول: قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم، أي قريش في الخطاب الأول، عن التذكرة أي عن القرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، حمر أهلية مستنفرة على قراءة الكسر، بمعنى مما رأت من هول الرامي أو الأسد أو من يؤذيها يستنفر بعضها بعضا تريد أن تفر، فكل أحد منها كأنه ينادي صاحبه أن اخرج وأهرب وفر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قيل قسورة الأسد بلغة العرب وقيل الرامي، والمقصود من يؤذيها، خروجا من خلافات العلماء اللفظية هنا، فرت من قسورة. ثم قال الله بل، وهذا يسمى إضراب انتقالي، بل يريد كل امرئ منهم، أي بلغ بهم الكبر أن لا ينزل قرآن واحد وكتاب واحد يتلى عليهم، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، حتى لا يريد أن يفتحها هو بنفسه، إنما يريد أن تأتي الصحيفة إليه منشرة مفتوحة ليقرأها. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فبين الله العلة لهذا الكبر، قال كلا بل لا يخافون الآخرة، والله لا يجعل القلب يجل ويرتدع إلا إيمانه بأن الآخرة حق وأنه سيقف بين يدي الله. وكلما كان الإنسان على يقين أنه سيقف بين يدي رب العالمين تغير حاله وتريث كثيرا قبل أن يقدم على أي عمل. أما الذي لم يقع في قلبه حقا لقاء الله ولم يبالي على أي حال يلقى الله، فهذا فيه من المجازفة والمسابقة إلى ما حرم الله ما فيه، لأن الإيمان بالآخرة غير موجود في قلبه، مع أن الله قال لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قالوا ربما مر معكم هذا كثيرا، إن رجلا قال لأمير المؤمنين عمر يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لا تفعلنه. قال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لأذهبنه. قال وإن ذهبت يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لتسألنه غدا يوم تكون الأعطيات جنة، يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر وأعطاه ما كان يملكه. موضع الشاهد أن هذا عرف كيف يأتي إلى عمر، ذكره بالوقوف بين يدي الله جل وعلا. وأنت أولى الناس أن تذكر نفسك وأن ترقب اليوم الآخر. قال الله كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه أي القرآن تذكره، فمن شاء ذكره، أي أن القرآن لم يحل الله بينه وبين أحد، فما منكم عنه، أخبر الله جل وعلا أنه لم يحدث أحدا عن القرآن، بل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقد دل القرآن جملة على أن من يقرأ القرآن لا يبقى على حاله، إما أن يزداد إيمانه وإما ينقص. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا فقه للآية من بعض أهل العلم. قال ربنا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ثم قيد مشيئتهم بمشيئته، فالله جل وعلا لا يكون في خلقه إلا ما يريد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. قال جل ذكره كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فعلق الله جل وعلا حالهم بمشيئته، فهذا يجعلك تتوكل على ربك وتحسن الظن به وترجوه وتدعوه. ثم ذكر الله جل وعلا في حق ذاته العلية أمرين، قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والمعنى أنا رب لا رب غيري ولا إله سوى، فمن اتقاني ولم يشرك بي شيئا كان أهلا لأن أغفر له. من اتقاني ولم يشرك بي شيئا فأنا أهل لأن أغفر له. واعلم أنك لن تشرك بالله إلا إذا وفقك الله لذاك، ولن تنال المغفرة إلا إذا رحمك ربك ومولاك وأعطاك إياها، فالله وحده هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال. ما تيسر إراده وأعان الله على قوله حول هذه السورة المباركة سورة المدثر. والله أسأل أن يزيدنا وإياكم فقها في الدين ورفعة في الدرجات وعلوا في المنازل، إن ربي لسميع الدعاء. وما تبقى من وقت نستمع فيه لأسئلتكم، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات النيرات المباركات، ونبقى بحسب ما يسمح به الوقت مع بعض الأسئلة التي جاءت من طرفكم. هذا سائل الشيخ يقول: يتكرر في بعض السياق قوله عز وجل ما في السماوات والأرض، وأحيانا ما في السماوات وما في الأرض، فما هو الفرق بين السياقين؟
من حيث المعنى واحد، لأن والأرض معطوفة على ما قبلها، وقد جرت القاعدة أن العطف يعني الاشتراك في الحكم مع المغايرة، لكن أحيانا يتم التوسع لأن القرآن فيه إطناب وفيه إيجاز وفيه مساواة، وبحسب سياق الآيات يكون هناك إيجاز، وأحيانا يكون هناك مساواة، وأحيانا يكون هناك إطناب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكرت في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فمه كبير، وهذا عكس الجمال، فمعلوم أن صغر الفم يعد من الجمال، وهل كبر الفم له علاقة بالفصاحة؟ أرجو الإفادة.
العلماء عندما أولا فمه كبير صلى الله عليه وسلم، هذا محل اتفاق، وقد يكون صغر الفم جمالا من نوع آخر، ربما يجمل في النساء، لكنه فمه صلى الله عليه وسلم كبير، هذا باتفاق. وكانوا يقولون، أي العلماء عندما يسردون هذا الأمر، يقولون كما ينبغي للخطيب، يعني قالوا لها دور، ظاهر كلامهم لها دور في الفصاحة. والأمر الأهم أن كل شيء فيه يجمل صلوات الله وسلامه عليه. يقول شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كتمت الجرح في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. ثم قال: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. هذا كلام لو وصفت به أي أحد من الناس يقول لك الناس كذبت، لكنه ما أكمله وأليقه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذا سائل يقول: الشيخ الكريم السلام عليكم، أنا أعزم على الزواج إن شاء الله، ولكني أريد تأخير الزواج بسبب غلاء المعيشة، فهل ينافي هذا التوكل على الله؟
هو الله جل وعلا قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، كما في سورة النور، وهذا محل خلاف بين العلماء في معناها، وإن كان الجمهور يرى أن الزواج يعان العبد عليه، وقد دلت على ذلك أحاديث. لكن إذا كان حالك جدا يعني لا تقدر البتة، لا بأس أن تؤخره، وإن كان لديك ولو بعض مال فاقدم وسيعينك الله، نسأل الله أن يعينك وييسر أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب.
اللهم آمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما تفسير قوله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟
المعنى أنه لا بد للناس من المؤمنين وغيرهم أن يعقلوا أن مسألة أن تكون الهداية الخاصة بأيدي الناس أمر لم يؤته الله أحد، فيصبح المعنى أن الإنسان عليه أن يدعو إلى دين ربه، لكن لا يصيبه حسرة وندم إن أعرض الناس عنه، لأن الله لو أراد أن يهديهم جميعا لكان ذلك ولا رد لقضائه، فلما منعه الله أن يقع لا يمكن أن يتحصل الإنسان على شيء أخبر الله أنه لن يقع.
جزاكم الله خيرا. هناك أكثر من سؤال في الواقع يسأل عن السبيل الأمثل لحفظ كتاب الله عز وجل وتدبره.
أدركت أحد الصالحين في المدينة متع الله به الآن في 64، سئل هذا السؤال، قيل له كيف أحفظ القرآن؟ قال قم به في الليل تحفظه، قم به في الليل تحفظه. وهذا سبيل وطريق من طرائق حفظ القرآن. ثم الطرق المعروفة أن الإنسان يقرأه كثيرا، يراجعه بعد الفجر، يقرأه على شيخه، هذا كله أمثاله يعين، لكن العمل به وتدبره والوصول منزلة عالية فيه هذا غالبا مقرون بأن الإنسان يتلوه في الليل، كما قال هذا الرجل ختم الله لنا وله بخير. وهذا الجواب منه أي من هذا وسرائر الناس إلى الله تقبل، يعني يقبل أن يقول الجواب رجل مثل هذا، لأن من عرف حاله فيما يبدو للناس، نسأل الله أن يجعل سيرته خيرا من علانيته، يقبل هذا كثيرا. حتى إن يعرف أنه متزوج بامرأتين فإذا ذهب يشتري لهم يعني غنما ما يعرف هذا للثلاجة، يأخذ معه شاهدا مع البائع يشهدان أن هذين الرأسين من الغنم متكافئان، يخشى أن يظلم بيتا على بيت، ويصنع هذا في كل مرة يذهب فيها إلى السوق. وقلت مرة عنه إن أذنت الحديث عن الأخيار، أن يدخل الحرم من باب في المدينة يخلع نعله ويدخل، هو من يلازم الحرم. فمرة أحد الطلاب أراد أن يتقرب لله به، يعني بعمل خير له، فلما خرج أخذ النعلين الشاب، وفوجئ الشيخ يخرج من باب الرحمة، وضع له النعلين في الأرض، قال البس يا شيخ فلان، فنظر فيه نظرة حدق فيه جيدا ثم لبس النعلين ومضى. ثم بعد أيام هذا الشاب صلى في الحرم، لما جاء خارجا جاء هذا الشيخ بنعلي الشاب وضعها عند رجليه، قال البس يا فلان، ما يعرفه البس يا أخ، فلبسها ومضى حتى يتوب معاد يرجع بالنعلين. هؤلاء هم يقصدون شيء واحد، أن لا ينالوا أجرا في الدنيا على علمهم وعلى ما أتاهم الله جل وعلا من فضل تعليم الناس. الذي يريد أن يسود علميا تم الطرائق كثيرة مستحيل تكون محصورة، لكن منها خذ يا بني يا أخي يا أبتي من الكبار، خذ من الكبار، كبار علما والكبار خلقا، الأخذ عن الأكابر يثبت به العلم يستهدى به الطريق، أما الأخذ عن يعني الصغار في السن هذا لا يفيد. قال مالكي بن عبد الوهاب وغيره قال ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. أطلنا عليكم، تفضل يا شيخ.
هذا سائل يسأل عن المعنى في الآيات الواردة في رد الخضر على موسى عليه السلام وهي فأردت أن أعيبها فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يسأل عن معنى هذه الآيات.
هذه الآيات من سورة الكهف ذكر الله جل وعلا فيها نبأ موسى مع العبد الصالح الخضر، وجملة ما فيها مذكور في القرآن في أن الخضر اشترط على موسى أن يصبر، ثم وقع من موسى الإنكار الأول فذكره الخضر بالشرط فقال لا تؤاخذني بما نسيت، ثم وقع الإنكار الثاني فاشترط موسى على نفسه أنه إذا أنكر مرة ثالثة أن له حق المفارقة فأنكر، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فألزمه الخضر بالشرط، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم فصل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قال العلماء تأدبا مع الله نسب العيب إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم غالب الظن أن وراء هنا بمعنى أمام، ومن دلائله في القرآن أن الله قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني أمامهم برزخ لأن البرزخ بعد الحياة الدنيا. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم. لا هذه في الثانية الثالثة مو في الغلام، خلنا في الثاني. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فتكلم عن نفسه بالخير. وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أي اليتيمين أشدهما أي قادرين على أن يحميا كنزهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فلو أخرج الكنز وهما صغيران لما استطاع حمايته، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وهذه حجة من قال إن الخضر نبي، وإن كان المسألة فيها من العلماء من توقف فيها. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ ما نصيحتك لمن كان في تخصص علمي ويريد أن يطلب العلم؟
هذا سؤال عام وأنا لا أعرف السائل وأخشى أن أجيبه فأضره، فإن كانت معدلاته عالية ومتفوق في دراسته العلمية فلا يتركها، وإنما يحاول أن يوازي مع العلم الشرعي وينهي ما بين يديه الآن من الجامعة إن كان ما زال جامعيا، أما إن كان في أول طريقه العلمي وهو ليس بذاك وله رغبة أكيدة في العلم الشرعي مع قدرة عليه، لأن ليس كل من يطلبه يعني يبرز فيه، هنا لا بأس أن ينصرف إلى العلم الشرعي بالكلية، لكن هذا الجواب من باب النصح لأني لا أعرف السائل.
نعم. هذا سائل يسأل ويقول هل لك أن تدلنا على بعض الكتب الفقهية أو الكتب العامة التي تساعد على فهم القرآن الكريم؟
إذا كان بالأحكام الفقهية هذا يرجع للكتب التي تكلمت، إن كان هذا الذي فهمته من السؤال، عن تفسير الآيات فقهيا، وهذا يرجع فيه لأحكام القرآن للجصاص وتفسير آيات الأحكام لمحمد علي السائس وأحكام القرآن لابن العربي، فهذه أمهات الكتب غالبا في أحكام القرآن التي لوحدها يعني تعلقت فقط بأحكام القرآن، وثمة كتب تفسير فيها قضايا فقهية ويبرز فيها كتابان، كتاب الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله.
وبصفة عامة
هذا تخصص أحكام القرآن، بصفة عامة إذا قصده فقه كامل
ليس المقصود أن يعني أي كتاب يساعد على فهم القرآن عامة، ليس فقط
أي يعني يقصد التفسير. يقرأ في مختصر تفسير ابن كثير محمد أحمد شاكر ينفعه إن شاء الله كثيرا، تفسير بن سعدي. والناس في هذا يتفاوتون يختلفون، لا نستطيع أن نقول نصيحة واحدة، يعني بحسب القارئ بحسب قدراته بحسب تمكنه من اللغة، هذا كله فيصل في تحقيق أو تحديد الكتاب الذي يقرأه.
نعم. هذا سائل يسأل عن المشيئة في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، هذه المشيئة الخاصة أو الهداية الخاصة، إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء الله له الهداية، هذا معنى الآية.
وهذا سائل يسأل عن الفرق بين قول الله عز وجل يسألون وفي آيات أخرى يسألونك ويسألونك.
نعم، هذا ورد في البقرة وورد في غيرها، أن جاءت بعضها بالواو وبعضها بدون الواو. قال بعض أهل العلم إنما جاء مقترنا بالواو فالسؤال فيه فرضي، بمعنى أنهم لم يسألوا بعد، مثل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وما جاء بغير الواو فقد سألوا، اللهم إلا أن تكون الواو عاطفة في سياق واحد، فواو العطف هنا لا يعتد بها. وهذا تخريج لبعض العلماء، لكن لا يلزم منه أن ننسبه إلى الله. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول هل من برنامج علمي للأسرة المسلمة للعيش والتعايش مع كتاب الله عز وجل؟
والله ما أدري ماذا أقول، البرنامج يعني أنا شخص غير مرتب، فمثلا لفظ برنامج لفظ كذا هذه لا أعرفها، يعني ما أستطيع أن أقول. لكن يقرأ الإنسان السيرة، ومما يفقهه فيها يحاول أن يصنعه مع أولاده. لا أظن أن هناك شيئا محددا يصلح لكل أسرة، لكن كما قلنا أمس في إخوانكم في الدمام، أنت بث روح الدين في أبنائك بطرائق عدة، كن عاديا معهم فيشعر أنك قريب، حاول أن تصلي أحيانا الليل في غرفهم حتى يعرفوا عظمة الله. بعض الأحايين، بس ما في حرم، لكن بعض الأحايين يعني خذهم إلى المسجد على غير العادة، يعني قبل بعض الأوقات ساعة الإجابة في الجمعة تأخذهم قبل غروب الشمس بفترة، مثل الرجال نتكلم الأبناء، وهكذا مثل هذا وهذا يساعد على بث روح التقوى في البيت عموما. أما أبناؤك فهم يختلفون، هم حالا يكونوا كلهم على سنن واحد، وما يعني الدين أن أذن الشيخ والفضلاء ما يؤخذ من يعني برامج أو يعني يؤخذ من الكتاب والسنة، يعني يؤخذ بطريقة عفوية، ما يؤخذ بطريقة تصبح أحيانا مقننة كمن يكتب هل 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 أو فعلت فعلت، هذا ما يحسن. هذا دين، علاقة بينك وبين ربك. ثم إن أبنائك وبناتك يختلفون، هذا مقبل هذا إقباله ضعيف هذا مسرف، فلكل أحد منهم حالة، لا يمكن جمعهم على شيء واحد، هذا محب للعلم الشرعي، هذا محب للعلم الطبيعي، هذا محب للعلم الأدب، فكل أحد يعان بالطريقة التي يحسن أن يتفوق فيها. لكن مسألة علاقته بالله هذه الجميع، الأب والأم والجميع يحتاج إليها، هذا الذي أفهمه أنا من الدين، والعلم عند الله.
نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. نكتفي بآخر ثلاثة أسئلة. هناك بعض الأسئلة يا شيخ لكي يعني نأتي على جميع الأسئلة تقريبا، يسأل الدعاء إما بالهداية أو بالولد، فما هو التوجيه لمثل هؤلاء الذين يتقدمون بالأسئلة للدعاء لتحقيق هذه الحاجة؟
نقول لهم ادعوا لأنفسكم، إن كان لك والدة اجعلها تدعو لك، دعاء الوالدة دلت آثار على أنه مستجاب. ونسأل الله لنا ولك الهداية، ونسأل الله لنا ولكم الذرية الصالحة الطيبة.
نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، وصف سؤاله بالمهم، يقول: رجل توفي قبل يومين وهو من هذه المنطقة، لكنه توفي في منطقة أخرى، وزوجته مرافقة له، فما الحكم على زوجته بالنسبة للحداد؟ هل يكون هنا في المنطقة الشرقية أو في المنطقة التي مات فيها؟
يكون عدتها في بيته، في البيت الذي تسكنه، تكون عدتها في البيت الذي تسكنه قبل وفاة زوجها.
نعم. السؤال الأخير يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن من علامات يوم القيامة قتل الخنزير وحدوث الزلازل بالمدينة المنورة، سيما وأن هذان الأمران حاصلان في هذا الزمان؟
أما قتل الخنزير فقد جاء في الصحيح في خبر عيسى عليه السلام أنه ينزل فلا يقبل الجزية ويقتل الخنزير. أما هذا الذي وقع، هذا يعني وباء عام، هل يكون له علاقة أو ليس له علاقة لا أدري، هذا غيب. وأما الزلازل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نارا تضيء لها أعناق بصرى، أعناق الإبل في بصرى بأرض الشام، هذا وقع في وسط القرن السابع في المدينة، وخرجت نار عظيمة أضرت بالناس، وإلى الآن فوهات البراكين موجودة في الحرارة التي شرق المدينة. الزلازل الآن التي تذكر في الصحف هذه في منطقة يقال لها العيس، والعيس هذه شمال غرب المدينة، قرابة 400 كيلو عن المدينة، غير بعيدة عن الجبال المشهورة شماريخ رضوى التي قال حسان شماريخ رضوى عزة وتكرمة، هي غير بعيدة عن شماريخ رضوى، وهي المنطقة التي أبو بصير رضي الله تعالى عنه لما فر يوم الحديبية واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتربص بقريش، كان هناك في العيس، فهي شمال غرب جهة جبال رضوى عن المدينة، تقريبا 400 كيلو إن لم يختلط علي، إلا 400 وأقل قليلا. هذه علامات الساعة ما يقاس على هذا وقع كثير منه، لكن دنوها بعدها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزاكم الله.